بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس 64 وفي الباب 58 قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دث من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. المقصود بهذه الترجمة حسن الظن بالله تعالى، والحذر من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين وضعيف الإيمان. حسن الظن بالله والحذر من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين وضعيف الإيمان. وسوء الظن بالله جل وعلا من أعمال القلوب السيئة، وأعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح، كبائر أعمال القلوب أشد من كبائر أعمال الجوارح، هذا على وجه الجملة. والقائل هنا في قوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هو المنافقون. نعم.
ثم قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر.
فقط هكذا كل النسخ؟ أنا فسرت كلها نسخة واحدة؟ نفهم عندك صفحة إلى قول ابن القيم.
باب قول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون
هم الذين يقولون أن أفعال الله عز وجل لمشيئة مجردة غير مبنية على الحكمة والتعليل، أوليهم نفات الحكمة في أفعال الرب جل وعلا. وهؤلاء من أضل القوم والعياذ بالله، من أضل أهل الضلال الذين ينفون الحكمة فجعلوا التشريع لمجرد المشيئة، وأنه لا حكمة فيه ولا علة والعياذ بالله. وهذا القول قول فاسد جدا، يأتي على الشريعة بجملتها والعياذ بالله. نعم.
ثم قال
ما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله لا يفعل إلا لحكمة، وله سبحانه الحكمة البالغة والحجة القاطعة جل وعلا. فأفعال الله مبنية على الحكمة مع علمه الأزلي السابق رحمه الله لكل ما يكون في كونه جل وعلا، هو العليم وهو الحكيم. واقترن الإسمان العليم الحكيم لأن هذا العلم مبني على حكمته جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه
وموجب
حكمته وحمده.
وموجب يعني ثمرة، والموجب سبب الوجوب، أما الموجب فتح الجيم فهي الثمرة.
وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية.
يعني إن لم تنجو منها وإلا فإني لا إخالك ناجيا، ليس المراد الإطلاق لا أظنك ناجيا، لا، يعني فإن لم تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني إذا لم تنجو من هذه العظيمة وهي الاعتراض على القدر. قال شيخنا: ومن ذلك قولهم فلان ما يستاهل، فهذه خطيرة. لما يقول الإنسان فلان لا يستاهل هذا الشيء وأعطاه الله إياه، معناه أن فعل الله لحكمة أم لغير حكمة؟ لغير حكمة. ومنه المثل المشهور في مصر: يد الحلق للي بلا أذني. هذا غلط، أن معناه اعتراض على حكمة الله وعلى عطاء الله وعلى تقدير الله، وهذا ضلال والعياذ بالله. ولذلك المعتزلة يفسرون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، ويجعلونه مستقيما على الله لأن كل شيء ملك لله. وأما أهل السنة والجماعة يعرفون الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. والله جل وعلا حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما كما في الحديث القدسي. وتعريفهم للظلم بأنه تصرف في ملك الغير حملهم على القول بماذا؟ بأن الله، أن الظلم مستحيل على الله، ومعناه أنه لا يوجد ظلم. معلوم أنه لا ومعنى هذا أنه لا يوجد ظلم، لأن المستحيل يكون للعدم ولا للموجود؟ يكون للعدم. أما كل موجود فليس مستحيل، هذا باطل لا شك وخطأ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالمراد بذلك ماذا؟ إذا حاسبهم مقابل الإنعام والنعم وآلائه جل وعلا عليه، لو حاسبهم بأعمالهم على قدر نعمه وإنعامه عليهم فإنهم يهلكون جميعا. ولكن هل الله يحاسب مقابل النعم؟ لا، وإنما الله جل وعلا هو المنان الكريم الجواد المعطي جل وعلا. نعم، فهذا الحديث يخرج هكذا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم وغير ظالم لهم، هذا إن حاسبهم على مقابل إنعامه وآلائه ونعمه عليه جل وعلا. نعم.
شيخنا لو قلنا أن الظلم هو يعني تصرف ملك الغير ودون هذا الإلزام،
لا بد أن تلزم بهذا، لا بد أن تلزم بهذا تصرف في ملك الغير. طيب حكم هذا أو 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 يعني من وقع في هذا؟
هذا يسمى طلب.
طيب هل هذا في حق الله موجود ولا غير موجود؟
لا، هو لا يوجد في المشيئة فيه.
لا يوجد. يبقى إذا الظلم موجود ولا غير موجود؟ على هذا لا يكون غير موجود، يكون مستحيلا على الله، والمستحيل هو عدم الوجود.
ثم قال الشارح ورحمه الله قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال العلامة ابن القيم قال العلامة ابن القيم رحمه الله
هذا الظن السيء بالإسلام أنه يباد أهله كلية، هذا من الظن السيء، هذا غلط، لأن النبي عليه السلام وعد أن هذه الأمة لا تؤخذ بسنة بعامة، لا يمكن أن تهلك الأمة كلها أبدا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصور لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بل لا تزال طائفة من أهل الحق قائمة إلى قيام الساعة. والمراد بالساعة في هذا الحديث هي الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. بهذه الطائفة يجب الإنسان أن يلتزمها وأن يتمسك بها وأن يسير معها، وهي الطائفة الذين تعلموا العلم الشرعي وعملوا به ودعوا الناس إليه وصبروا على الأذى في سبيله، لأن الخسران ملازم لغيره من كل جنس الإنسان جنا وإنسا. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان، وهذا الإيمان لابد فيه من علم، وتبع هذا العلم العمل، كما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل، فإن تبعه إلا ارتاح. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد أن يظهر العلم على أقوالك وأفعالك وتحركاتك وسكناتك، وعلم لا يورث الخشية لا قيمة له. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أخذوا العون إلى منهجهم والحق الذي يحملون، غير مبالين لما أصابهم في سبيل الله. قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فقال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وتواصوا بالصبر، لابد من الصبر على الأذى، لأنك إذا دعوت إلى الحق لابد أن تبتلى. قيل الشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أن يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. لذلك كان حريا بالإمام الشافعي رحمه الله أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أن يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت الناس. وتلا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك كل هذه الدعوات المبنية على غير العلم النافع والعمل الصالح إنها دعوات لا قيمة لها في ميزان الشريعة. لابد في كل دعوة وتجمع نصرة الدين أن يكون تجمعا حول العلماء، وأما تجمع على الجهل فهذا تجمع لا قيمة له. كيف يفعل الإنسان الله هو جاهل؟ لابد أن يتعلم على الأقل ما يدعو إليه، لابد أن يكون عالما به. أن يصح أن يكون طبيب يشتغل مزارع والمزارع يمسك المشرط ويعمل عملية مكان الطبيب؟ لا يمكن أبدا. نعم.
ثم قال رحمه الله: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر.
وهذا من أفعال المنافقين، إنكار الحكمة وإنكار القدر والعياذ بالله.
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله
حينما قد. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي عبد الله خباب بن عطاء رضي الله عنه: ولكنكم قوم تستعجلون. الإنسان لا يستبطئ، لا يستبطئ النصر، وإنما يأخذ بأسبابه، وإن جاء فالحمد لله، وإن لم يأتي فهو لم يقصر في طاعة الله سبحانه. أما التمكين نفسه، فإنه منة من الله وعطية، يعطيها من يشاء من يستحقها جل وعلا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نعم. من أفعال المنافقين الإنسان يظن مجرد الظن أن الحق سيضمحل ويذهب بالكلية، هذا غلط كبير جدا. هذا من أفعال المنافقين والعياذ بالله. لما الإنسان عنده تفاؤل وحسن ظن بالله ويقين، لأن الرسول وعد وخبر الرسول محله الصدق والصدق فقط. ولا تزال عصابة من، نعم قد تخلو البقعة التي تعيش فيها أنت من هذه العصابة، أما أن تخلو الأرض كلها من تلك العصابة فهذا لا يكون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبعث في النفس تفاؤلا وحسن ظن بالله جل وعلا ويقين بما عند الله، بما عند الله تبارك وتعالى. ولو انفض كل الناس من حولك طالما أنك على الحق لا يضرك ذلك. ولا تلتفت مجرد التفات القلب إلى هذا الأمر، لأنه بيد الله جل وعلا. لأننا لا نحتاج إلى مجاملات في الدين وإلى مداهنة ومخادعة. الله جل وعلا قال النبي عليه السلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تعال تمرر بعض الأمور في أصول السنة من أجل أن يلتف حولك الناس ولا ينفضوا من حولك، هذا والعياذ بالله من المداهنة والمقالعة لله ورسوله والمؤمن، لا يجوز هذا أبدا. بل الباطل باطل والحق حق، يلتزم الحق ورد الباطل، لا يعمل به ويحذر منه. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح.
آه، من بعد الآية: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماء وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له.
وملامة بفتح الميم
عندي ما فيش فتح
ظاهر وملامة.
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها
صدق ابن القيم. سنفتش نفسه ولا يغتاظ بنفسه، وإنما قد يكون في نفسه شيء من ذلك، قد يأتي في النفس ولا يتحرك على اللسان النطق به، وعليه أن يدفعه مباشرة، وذلك بتذكر حكمة الله عز وجل، وأن الله لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة. الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، وأيضا يدفع ذلك بالإيمان بالقدر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حينما يعلم الإنسان ويوقن أن الله كتب كل شيء، قدره جل وعلا كتب كل شيء سبحانه، فحينئذ تطمئن نفسه ويرتاح قلبه ويسكن فؤاده بتقدير الله جل وعلا وحكمته البالغة وحجته القاطعة سبحانه وبحمده. إذا اغتنى فهو شاكر، وإذا ابتلي بالفقر فهو صابر، يتقلب بين الشكر والصبر. كما قال عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما بليت أيهما أركب. لأنه في حال الخير شاكر فهو مأجور، وفي حال الضر والشر صابر فهو مأجور. كان لبعض السلف رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بأعيننا. إذا نزل به مصيبة وملمة استخرجها أو أخرجها وقرأها: فاصبر فإنك بأعيننا. فمن يتصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة ويرضى بما قسمه الله له فكتبه الله سبحانه وتعالى يعيش حينئذ سعيدا، وإن كان فقيرا، إن كان مريضا، وإن كان محتاجا، وإن كان يدفع بالأبواب من على الأبواب، إذا سلم لقضاء الله وحكمته جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني إذا لم تنجو منه، وليس على الإطلاق، انتبه، إن على الإطلاق خطر جدا، معناه التكفير بالجملة. وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني إذا لم تنجو من سوء الظن بالله جل وعلا، إذا وقعت في سوء الظن بالله لا إخالك، يعني لا أظنك ناجيا، يدل على أن سوء الظن بالله جل وعلا سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله، ومن أعمال القلب الفاسدة. الإنسان لابد أن يهتم بقلبه أيها الإخوة، لأن في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب عليه مدار العمل، ذلك كما قال المخريز رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد، علق على ذلك شيخنا حفظه الله بأن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وهذا على وجه الجملة، وإلا فبعض أعمال الجوارح كالصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب، وكعلى وجه الجملة أعمال القلوب أعظم وأجل. ولذلك كان القلب محل نظر الرب وحده، أما أعمال الجوارح فهي محل نظر الرب ومحل نظر أيضا العباد، أما ما في القلب من إخلاص أو نفاق أو رياء أو صدق أو كذب أو محبة أو رجاء أو خوف أو توكل أو خشية أو إنابة إلى آخره، فهذا محل نظرها لله جل وعلا وحده. فكيف يحسن الإنسان ظاهره ولا يهتم بباطنه؟ يحسن أنه محل نظر العباد ولا يحسن محل نظر رب العباد جل وعلا، لا شك أن هذا من الجهل. الإنسان يحسن قلبه وينظف قلبه من الرياء، ينظف أعماله من التسميع، أن يسمع بعمله بالكلام أو يرائي بقلبه وينافق ويخادع والعياذ بالله. نعم من الكبائر، سوء ظن بالله من الكبائر. غضب الله عليهم في إثبات صفة الغضب لله عز وجل من الصفات الفعلية لله سبحانه على ما يليق به جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله الظانين بالله ظن السوء. قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله ألا ينصرك وأهل الإيمان بك وعلى أعدائك، وأن يظهر كلمة فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم،
كان السوء
السوء وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. قال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.
المنهج يرسمه لك عبد الرحمن بن حسن في تفسير القرآن، قال ابن جرير، قال ابن كثير، إياك أن تتجرى على تفسير كتاب الله جل وعلا بمجرد الرأي والعقل دون الرجوع إلى كلام العلماء. هذه السلفية الحقة، ليست المخادعة المكذوبة المدعاة. سلفي يبقى تأخذ بالآيات والأحاديث وترجع لأقوال الصحابة والتابعين والعلماء في فهم هذه النصوص، أما أن يستقل الإنسان بفهمه وعقله دون الرجوع إلى أهل العلم فحينئذ يهلك والعياذ بالله. قال ابن جرير، قال ابن كثير، سلفي، اشرب السلفية، هذه السلفية فعرفها والتزمها، لأن كثيرا من الناس يدعيها اليوم، وحينما تنظر في الأقوال والأعمال تجد بونا واسعا والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية.
قال ابن كثير رحمه الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى
عليهم دائرة السوء، وهذا الذي ظن المنافقون والمشركون. بس عندك هذا ولا قرأت فيما سبق؟
خلاص
عندي. ونقل إلى قوله وهذا الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمه وحمده وعليه الصلاة. هذا قول فيما سبق؟
هذا قول في المتن.
نعم.
شيخنا إذا ظن الإنسان بربه ظن سوء معتقدا ذلك، إيش حكمه؟
فاستنبط على ذلك
معتقدا عن حل هذا الشيء.
كان يعتقد ماذا؟
يعني
أن الله لا يفعله.
أعتقد مثلا أن أفعال الله عز وجل ليست حكيمة،
أن الله ليس عنده حكمة وأن الله ليس بحكيم
مثلا،
هذا كفر بالله جل وعلا. نعتقد أن الله ليس حكيما جل وعلا، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها كما يقول القدرية الأول، أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كما يقول الفلاسفة، فهذا كفر وزندقة والعياذ بالله. أما إن خطر على قلبه خاطر ودفعه بسرعة فهذا خطأ لا شك، مجرد يعني هذا الخاطر غلط لكن دفعه هذا النديمة. قد يصيب الإنسان شيء من ذلك، قد يصيبه ضعف لغاية أنه يسيء الظن بكل أحد، ولا أعتقد أن الإسلام له قائمة بعد ذلك، هذا غلط. الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يرجع للنصوص في فهم هذا. مهما سودت الدنيا أمامه فإن أشد ساعات الليل ظلمة بعدها يبزغ الفجر، كلما اشتد الابتلاء كلما قرب النصر، كلما كان الإنسان على الحق كلما زد له بالبلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأنفر في الأنف، وابتلى المرء على قدر دين حديث.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران.
يقوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله.
الثانية تفسير آية الفتح.
يقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
الثالثة
وظن السوء فسر به إنكار القدر أو إنكار الحكمة والتعليم. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر،
كما ذكر ابن القيم في كلام، ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنف على القدر وملامة الله. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى ولعلمه الأزلي السابق جل وعلا، علم أزلي سابق أحاط بكل شيء علما وحكمة بالغة لربنا تبارك وتعالى. وأما قوله جل وعلا وليعلم الله الذين آمنوا، فاللام هنا لما ذا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقبل ذلك هل كان الله يعلم أم لا يعلم؟ أم حسبتم ذكر الله جل وعلا بعد الابتلاء حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقبل الابتلاء الله يعلم أم لا يعلم؟ لا شك أنه يعلم جل وعلا، ولكن المقصود بالعلم في هذه الآية علم الظهور، يعني يظهر علمه فيهم، وما قدره وكتبه يظهر عند الابتلاء، يظهر الصادق من الكاذب، يظهر عند من يظهر من يحب الوجاهة والزعامة والمكانة فيداهن في دين الله ويحاول أن يرضي كل الأطراف حتى وإن كان بينها تناقض واختلاف تام، فإنه حينئذ يخشى على مكانته وزعامته وسلطانه ووجاهته، فيرضي أهل الحق إذا جلس معهم ويرضي أهل الباطل إذا جلس معهم، وهذا من مجاهنة من نفاق والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين. ومثل هذا لا يمكن أن يرضي أحد، لأن القلوب كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها القلوب إن أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كقلب رجل واحد. هذا خطأ شديد، الإنسان يحاول أن يداهن أهل الحق فيكون معهم في مجالسهم ويقول بقولهم، ويداهن أهل الباطل إذا جلس معهم ويقول بقولهم، هذا خطأ كبير جدا، هذا من النفاق والعياذ بالله. فليحذر اللبيب ذلك، بل ينطق بالحق غير مبالٍ. قبله الناس أم رفضوه؟ نعم، لا بد أنه يراعي المصالح والمفاسد والحكمة في القول والدعوة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يداهن أو يخادع في دين الله سبحانه وتعالى حرصا على مكانته أو زعامته أو إمرته أو سلطانه بين الناس. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله دأب كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يا أخي لا تحرص على الشهرة ولا تحرص على الظهور في الشاشات والصحف والمجلات والقنوات، لأنك ربما تضطر يحملك هؤلاء لإرضاء الناس والمشاهدين واللاعبين إلى آخره أن تقول قولة الباطل فتقولها من أجل ذلك، وربما عاتبك قلبك أول مرة قوة الإيمان ثم ذلك تستمر هذا الأمر ويصير سجية وحالا ملازما لك والعياذ بالله، وحينئذ يموت القلب والعياذ بالله. فالإنسان ينطق بالحق ويقول به ويبلغه للناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشون، ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشى إلا الله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده كل شيء والملك له جل وعلا والسلطان له. نعم نعم.
هناك مجرى مصطفى العدوي يقول ان الذي يقول الشيخ بن باز والشيخ الالباني يقولان اخوان من الفرق الناريه، هذا الكذاب يقبل على الشيخ بن باز ويقبل على الشيخ بن
باز. اولا لابد من اثبات قول الشيخ بن باز في هذا، وهذا قال الشيخ بن باز
اي
نعم الشيخ بن باز، انا ما زلت اتكلم، هذا قبل وفاة الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى الطائف ذكر هذا رحمه الله. نعم كان له قولا في الأول، كان له قولا في الأول في فتاوى اللجنة الدائمة الموجود في يعني أن أقربها إلى الحق جماعة كذا وأبعدها جماعة كذا، ثم قبل وفاته، ولذلك أهل الباطل يأتون بهذه الفتوى القديمة للشيخ بن باز ضمن فتاوى اللجنة الدائمة، ولا يأتون على الفتوى الأخيرة، لأن العالم أو طالب العلم قد يبدو له شيء لا يكون ظاهرا فيحسن حال شخص وحال جماعة هو لا يدري عنها، أو يعني يقول مثلا أنه ليس على الباطل أو ليس على الضلال، ثم بعد ذلك يبدو له شيء آخر فيتكلم به. وهل هذا ينقص من شأن العالم من شأن الشيخ بن باز أو ابن عثيمين حينما عدل في الأول؟ لا، وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول خطأ من قائله، وإنما الشيخ رحمه الله في آخر فتواه فالواجب إرسال هذه الفتاوى إليه، يعني أول خطوة أن ترسل له هذه الفتاوى على موقعه أو غيره، هذه الفتاوى سمعت الشيخ بن باز رحمه الله في هذه الفرق وتلك الجماعة، أنه والله الذي لا إله غيره قد فرقت الأمة، فرقت الأمة تفريقا عظيما، حتى الرجل يمر على أخيه ولا يلقي عليه السلام ويبغضه بغض اليهود والنصارى، بل ربما مشى في جنازة النصارى وربما أحب اليهود والنصارى أكثر من حبه لإخوان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب هذا التحزب وتلك وهذا التعصب وتلك الجماعات والعياذ بالله. إذا ندعو الناس إلى ترك كل هذه التحزبات والتعصبات والتزام بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التعصب لشخص أيا كان هذا الشخص بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم التعصب لحزب ولا لجماعة إلا جماعة المسلمين العامة، إنسان يوالي ويعالي في الله وليس لاسم ولا لحزب ولا لشعار، إنه يوالي كل المؤمنين ويعادي كل الكافرين ولو كانوا أقرب قريب. كيف تدمع العين ويحزن القلب عند فراق رأس من رؤوس الكفر وهو شنوده والعياذ بالله؟ كيف يقال ذلك؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون، كيف يقال ذلك والعياذ بالله؟ نعم نكمل الدرس.
ثم قال المصنف ورحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في منكر القدر.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. المراد الذين أنكروا علم الله السابق، وهم الذين كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله: ما قبله الله منه، وهذا لا يقال إلا في الكافر. وهؤلاء هم القدرية الأول، لأن القدرية على قسمين: الأول قالوا إن الله جاهل بالأمور ولا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فهؤلاء نسبوا الجهل لله سبحانه وتعالى. ونسبة الجهل لله أن الله جاهل، حكم ذلك أنه إيمان ولا كفر؟ لا شك أنه كفر. من قال أن الله يجهل هذا الشيء ولا يعلمه إلا بعد وقوعه هذا كفر، كما افتتح الإمام مسلم صحيحه بحديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفقنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يدعون ويقولون أن الأمر أنف وألا قدر، وهذا موطن الشرع، أن الأمر أنف يعني مستأنف والله لا يعلمه إلا بعد استئناف. إلى أن قال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. الذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: وساق حديث جبريل المشهور عليه السلام. فهؤلاء هم القدرية الأوائل. أما المتأخرون وهم المعتزلة فإنهم يثبتون العلم والخلق ولكن ليس بالعمر. لذلك هؤلاء كفار ولا مبتدعة؟ مبتدعة وليس كفار. أما من نسب الجهل لله وأن الله جاهل فهذا كافر لا شك في كفره والعياذ بالله. ولكن ينتبه عند إنزال الأحكام على شخص ما بعينه، هذا عمل من؟ العلماء، وليس لأحد من طلاب العلم الصغار أن يحكم بالكفر على أحد، إنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم. وهذا منزلة خطير يجب التحذير منه. التصرف في تكفير الناس يحذر من تكفير المسلمين أو تكفير الجاهلين. قد يكون الإنسان جاهلا أو قام به حال يمنع من التكفير، كما عند مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على رحلته بأرض فلاة، يعني الصحراء، فانفلتت منه فأيس منها، يعني بعد البحث، فأتى ظل شجرة والضجع تحتها، فإذا هو بها قائمة عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، قام به فرح أذهل عقله. فقال هذه المقولة، وهذه المقولة عند عدم ذهول العقل كفر من الإيمان؟ كفر. وقوم موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال الله جل وعلا: إنكم قوم تجهلون. لذلك لا بد في الدعوة من حكمة، ومقام الدعوة غير مقام القضاء والحكم، ينتبه لهذا، سنكون عاقلا حازما، حازما في الحق ينطق به، ولكن يكون عنده عقل وتغير. يا عائشة: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ويموت النبي عليه السلام دون أن يعيدها على قوائم إبراهيم. حكمة. نحن في فترة زمنية يحاول أهل الباطل أن يدخل أهل الحق في خندق يثير عليهم العامة والدهماء. لابد طلاب العلم أن ينتبهوا لذلك وأن يتيقظوا له جيدا، لأن هذا أمر خطير. يكفيك ما تواجهه من البدع والأهواء، إن كان عامة الناس لا يحسبون على أي طائفة، ولكن ويرضاهم شاق، ولكن مع ذلك على الإنسان يكون عاقلا، يأخذ بأسباب هداية الناس، أسباب الهداية، ويجتهد في هداية الناس، ويكون موفقا في دعوته وفي قوله وفي عمله، حكيما، ليس عنده تسرع، إنما يكون عنده أناة وحلم وصبر، صبر شديد، أمر يحتاج إلى صبر شديد، فاصبر صبرا جميل، صبر الجميل هو الصبر بلا شكوى. لا يتشكى الإنسان لأحد، إنما يشكو لربه جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد. قوله: قال ابن عمر، والذي نفس ابن عمر بيده. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم.
يعمر بضم الميم،
فتح الميم
يعمر، ويقال بضم الميم أيضا يعمر ويعمر، لعل لها وجهان في أحد مع الجهاز. بالبسط لكن عندي ويقال بضم الميم أيضا لأن فيها يعمر ويعمر. نعم.
عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميدي حاجين.
حميد عبد الرحمن الحميدي هو حميد المسمى بحميد الطويل رحمه الله. نعم.
فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر.
هذا يدل على أن الإنسان إذا نزلت به إذا نزلت مصيبة فإنه شغل مروح الرحمن فإنه يرجع إلى العلماء لإزالة المحنة ولإزالة الجهل عن نفسه يرجع إلى من؟ إلى أهل العلم. ومن سمات أهل العلم الذين يرجع إليهم لا سيما في الفتن والنوازل والملمات العظيمة أنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد، لأن النوازل تحتاج إلى استنباط من العلماء، وأيضا هم قوم لا يتلوثون في الفتن ولو كانت هذه الفتن عدد موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. قال الإنسان إلى من ثبت على الحق والتزم. نعم.
ثم قال رحمه الله فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد.
عبد الله بن عمر.
فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتغفرون العلم ويزعمون أن لا قدر ألا قدر وأن
كل الإنسان يقرأ القرآن ولكن لا يجاوز تراقية ولا يفهم العلم، لا يفهم مجرد القراءة، لا بد من رجوع التفسير حتى يعمل الإنسان بما يفهم ما يقرأ.
إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال إذا لقيت
اكتنفت أنا وصاحبي وأحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. هذا من الأدب مع في المشي مع العلماء، تمشي على جنبتيه أو خلف ولا تمشي قدامه إلا لحاجة. هذا من الأدب مع العلماء. نعم.
فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فأنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالية رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثنا مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
وهذا الحديث شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلدة التي هي تسمى بالإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى في المجلد رقم كم؟
السابع،
المجلد السابع ضمن فتاوى شيخ الإسلام، يعرف بالإيمان الأوسط. ولو رحمه الله أيضا الإيمان الكبير، وتنازعوا هل له الإيمان الصغير أم لا. شيخ الإسلام شرع هذا الحديث في المجلد الكامل رحمه الله، لا أظن أن هناك أوسع منه في شرح هذا الحديث، حديث جبريل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله غدا درس الخميس في الأصول كالعادة إن شاء الله.